الدرس الثاني في لطائف الكلم في العلم، يقول المصنف رحمه الله: كل مجتهد مصيب، تخريجها في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للألباني: وانظر سير أعلام النبلاء. هذه الكلمة أو العبارة كل مجتهد مصيب أطلقها بعض الناس بأن المجتهد مصيب، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نتناولها بشيء يسير من التفصيل، ألا وهي: هل يقال إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ المجتهد يكون مصيبا ولو أخطأ أم لا يقال ذلك؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال. من الناس من قال: كل مجتهد مصيب، وقال آخرون: ليس كل مجتهد مصيبا، وقال آخرون: كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول، أي في المسائل الفقهية دون المسائل العقدية. وقد انتقدت كلمة الأصول والفروع بالنسبة لمسائل الدين والعقيدة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في ذلك، الظاهر ما اشتغل هذا لا في هذا الوقت. طيب، طيب، والصواب في هذا كله أن يقال: كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده، من حيث اجتهاده، أما من حيث موافقته للحق فإنه يخطئ ويصيب. هو مصيب لأنه اجتهد، الاجتهاد حسن وأمر مرغوب ومحمود، لكن من حيث موافقة الحق وعدمه فإن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المجتهد قد يخطئ، أن المجتهد قد يخطئ، كما في حديثه: إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ، لاحظ اجتهد فأخطأ فله أجر. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر اجتهاده، اجتهاد الحاكم، اجتهاد المجتهد، قال أصاب، اجتهد فأصاب، والثانية اجتهد فأخطأ، دل على أنه ليس كل مجتهد إيش؟ مصيبا، وذلك لأن الحق واحد لا يتعدد، ليس الحق متعددا بل هو واحد. ولأن الجمع بين الضدين المتنافيين المختلفين لا يمكن، بل هو من المحال أن يقال في شيئين مختلفين متضادين هما صواب وهما مختلفان. لذا قال القائل: إثبات ضدين معا في حالي أقبح ما يأتي من المحال. إثبات ضدين معا في حالي أقبح ما يأتي من المحال، هذا من المحال. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الكلمة كل مجتهد مصيب، فأجاب بتفصيل قال فيه: لفظ الخطأ قد يراد به الإثم، وقد يراد به عدم العلم، فإن أريد به الأول وهو الإثم فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب. اتقى الله، بذل جهده واتقى الله في أمره، مصيب، يعني ليس بآثم. مصيب يعني ليس بآثم، لأنه فعل جهده. وإن أريد به الثاني عدم العلم فهذا يقال يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب. والأحسن في هذه العبارة كما أشار إلى ذلك جماعة من أهل العلم أن يقال: لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. أي نصيب من الأجر، نصيب من الأجر. إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. هذا التصويب لهذه العبارة المطلقة المجملة. وتجد تخريجها في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للألباني رحمه الله: كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للألباني هو أحسن ما كتب في بابه، أحسن ما كتب في بابه. ما هو الكتاب؟ ما هو الكتاب عندك؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ينبغي لكل طالب علم ولكل دارس لعلوم القرآن والسنة أن يأخذ هذا الكتاب ويعتني به ويتعلمه، ينبغي له ذلك. فقد حوى هذا الكتاب مسائل عدة في كيفية وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، مؤيدا بحجة ودليل من العلامة الألباني الذي هو محدث العصر، محدث العصر العلامة الألباني، شهد له القاصي والداني، شهد له جميع علماء العصر بأنه محدث الزمان على الإطلاق في هذا الزمان. وقد وصف بأوصاف ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله، أوصاف جميلة، حين وصف الشيخ الألباني بقوله: هو طويل الباع، واسع الاطلاع، قوي الإقناع. هذه ثلاثة أوصاف اتصف بها. وكان في بحوثاته ورسائله وكتبه متقنا ضابطا لها، لا تجد فيها ضعفا في العلم أو في التحقيق، بل تجد قوة. وقديما كانوا يقولون من وجد أن يخالف الجمهور فليعد العدة، يعني بالدليل والحجة، إذا رام أن يخالف الجمهور من أهل العلم يعد العدة من الأدلة والبراهين. ويقال في الشيخ الألباني من رام أن يخالفه في مسألة فليعد ماذا؟ العدة بالحجج والأدلة والبراهين حتى يتمكن لعله يصل إلى أن يقوى على ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله. ليس معنى ذلك أن الشيخ الألباني لا يخطئ، فالإنسان معرض لذلك، والمجتهد قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يصيب ويخطئ، ولكنه في تحقيق المسائل والدقة فيها شيء عجب، شيء عجب. من قرأ كتبه ونظر في دراسته وبحوثاته يجد ما قلناه وأكثر من ذلك. رحمه الله كان آية في العلم والفهم والتحقيق. الشاهد من هذه الرسالة، من هذا الكتاب، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كتاب مفيد ونافع. ومرجع هذه العبارة في سير أعلام النبلاء، وقد تقدم بيان هذا الكتاب. إذن بماذا خلصنا يا محمد؟ كل مجتهد مصيب. نعم، كيف لكل مجتهد مصيب؟ نصيب، أي نصيب، أي من الأجر، لكل مجتهد نصيب. طيب، الدرس الثالث في الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. ماذا؟ لا، نحن ذكرنا أنه من حيث الأجر، من حيث الأجر، لكن إذا وجد، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فله أجر؟ لأن هذا المجتهد لو علم بخطئه لرجع عنه، لكن لم يجد من يعلمه بما حصل منه فيكتسب أجرا لذلك. أما لو أطلع على خطئه فترك ذلك فإنه لا يكون مأجورا بعد اطلاعه لخطئه. والمجتهد له شروط، المجتهد له شروط، ليس كل شخص مجتهد أو مجتهدا، وإنما له شروط ذكرها أهل العلم، وأكثر ما تذكر هذه في كتب الأصول. من هذه الشروط: العلم بكتاب الله عز وجل من حيث المجمل والمفصل والناسخ والمنسوخ والأحكام، هذا لا بد منه حتى يكون مجتهدا. ثانيا، أن يكون عالما بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرف ما صح مما لم يصح، ويعرف ما تدل عليه من الأحكام. ثالثا، أن يكون عارفا باللغة العربية، عارفا باللغة العربية، لأن معرفة اللغة العربية هي التي تسهل فهم القرآن والسنة، ويكون الفهم صحيحا للقرآن والسنة. إحاطته بعلوم أخرى، إحاطته هذا المجتهد بعلوم أخرى، أيضا أن يكون طالبا للحق ليس طالبا ما يوافق الهوى، فهذا ليس بمجتهد. أن يكون طالبا للحق، أتي بمسألة فنظر فيها ويبحث لها، يطلب لها ما يكون صوابا وحقا لا ما يكون باطلا. ومن أراد المزيد في بيان الشروط فليرجع إلى ما ذكرناه.